أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. إذن بعد أن تقدم الكلام، صبحكم مساكم الله بالخير، في الشرط الذي أخذه الفقهاء في شروط في المتعاقدين، وهو أن يكون كل من المتعاقدين مختارا في عقده، أو بعبارة أشمل أن يكون كل من المتعاقدين، كل من المتعاملين في الحقيقة، أو الذي يوقع معاملة بأي شكل من الأشكال كإيقاع، يشترط فيه أن يكون مختارا. وقد تقدم الكلام في هذا الشرط تفصيلا مع فروعه التي تقدم الكلام فيها. ننتقل بالحديث تبعا لطرح الشيخ المصنف للمسائل في المقام، أيضا فيما يرتبط بالمتعاملين، بل بالمتعاملين في أي معاملة كانت تحتاج إلى طرفين، كعقد مثلا أو لا كانت إيقاع. فذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن إذا كان الموقع للمعاملة أو المنشئ للمعاملة إذا كان عبدا، فيشترط موافقة سيد هذا العابد أو مالك هذا العابد. وبعبارة أخرى يشترط إذنه، يشترط موافقته، يشترط رضاه، ما شئت فعبر. وبناء على ذلك أنه لو كان الموقع لهذه المعاملة أو الموجب لهذه المعاملة أو المنشئ لهذه المعاملة إذا كان عبدا، فإما أن تكون المعاملة الصادرة منه، إما أن تكون بإذن ورضا وموافقة من سيده، فيترتب على المعاملة من هذه الناحية أثرها. وأما إذا لم تكن بإذنه، فحينئذ لا يترتب على المعاملة التي أنشأها العابد أو العابد بلي، لا يترتب عليها أثرها. محل الكلام هذا، يبقى السؤال لنحرر محل النزاع، أنه هل يختص يعني هذا الشرط بناء على اعتباره وشرطيته، وهو ما عبر عنه بإذن السيد بالنسبة لمعاملة العبد، هل يفرق في ذلك بين أن يكون العبد هذه المعاملة التي ينشئها أو التي يقدم عليها، هل يشترط أن تكون للعبد أو للسيد أيضا أو لغير السيد ولغير العبد؟ هل يفرق في المسألة؟ يعني حينما نقول بأنه يشترط في معاملات العبيد إذن ساداتهم ومواليهم حتى تصح المعاملة، فبناء عليه هل يفرق بين أن يبيع العبد لنفسه أو أن يشتري نفسه أو أن يتزوج أو أن يطلق أو أن يهب أو أن يعتق هو لنفسه أو لا لغيره، لا للسيد؟ لا يتدنى نحو ما للسيد حتى نقول أنها معاملة فضلية، لا لغير السيد أو للسيد. قال الجواب أنه لهذا الحديث في شرطية إذن السيد لا فرق في المعاملة بين أن تكون المعاملة للعابد أو للسيد أو أن تكون لشخص ثالث حتى مع موافقة الشخص الثالث. طبعا المسألة تقولون يعني أنه يمكن أن يتصور أن تكون المعاملة للعابد، بل يمكن أن يتصور أن تكون المعاملة للعابد بناء على ما قرأنا بأن العبد يمكن يملك أو لا يملك، خصوصا إذا كان قن نزاع موجود يملك أو لا يملك. خب من هو مثل المشهور والمعروف أنه لا يملك. خب إذا كان قن بناء على أنه الذي يقول يملك، طب إذا لم يكن قن وإنما كان، لو فرضنا أنه كان مدبر أو كان ماذا مبعض، فوقع الكلام أنه حينئذ يملك. فإذا كان يملك فإذا يتصرف في ماذا؟ يتصرف فيما في يده في ملكه، هذا شيء. أو أن ليس لديه مال، يا أخي ليس لديه مال وليس عنده مال ولا يملك مال، ولكن بناء على أنه يملك ويمكن لذمته أن تشتغل، فإذن يشتري في الذمة، يعني يشتري نفسه في الذمة دينا، حاله حال الأحرار من هذه الناحية. فإذن يمكن أن يتصور أن يشتري أو أن يتعامل لنفسه. هذه في المعاملات المالية، خد عنك المعاملات المالية، ننطق المعاملات غير المالية، مثلا كأن يطلق، كأن يتزوج. ستقول لي حتى الزواج ما فيه ماذا؟ فيه مهر مثلا، خب طلاق، خصوصا إذا كان الطلاق مثلا طلاق خلع على ما بذلك مثلا، فليس فيه دفع ماله. أيضا بالنسبة لي أن يبيع وأن يشتري وأن يتعامل بالنسبة لغير المولى ولا للعابد، فإذا ليس فيه أي شيء. فالكلام إذا من أي جهة؟ إذن الكلام يشترط، سواء كان لنفسه أو للسيد أو لغيره، يشترط إذن وموافقة المولى. على أي أساس؟ على أساس المعطيات. هذا ما عليه ليس فقط المشهور، ظهر أن عليه الإطباق والإجماع في المقام، واستدلوا لذلك بدليلين أساسيين في المقام. الدليل الأول وهي الآية المباركة، وهي قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبد مملوك لا يقدر على شيء. في المقلب الآخر الروايات الواردة في باب الزواج وفي باب الطلاق وفي غير ذلك، التي أكدت وبينت أنه لا يقدر في الحقيقة، مملوكا لا يقدر على شيء، حينما سئل الإمام عليه السلام: طلاقه يصح؟ زواجه يصح؟ فأجاب الإمام: أليس الطلاق شيء؟ أليس الزواج شيء؟ فبناء عليه إذا كان لا يقدر على شيء فهذا شيء، فإذا لا يقدر عليه. ولا يقدر عليه، احنا نتكلم عن القدرة، نتكلم عن القدرة الشرعية لا عن القدرة التكوينية واللفظية والخارجية. فإذا لا يقدر على شيء، يعني بعبارة أخرى مسلوب العبارة، حاله حال بعبارة ثانية كما مر معنا في الصديق أو المجنون الحقيقة. فإذا لا يقدر على شيء يعني مسلوب العبارة، لا لوحده من دون إذن السيد، من دون موافقة السيد، من دون رضا السيد، فكلامه كلا كلام، لا ترتب على كلامه أي أثر. فإنما أشكل المستشكل وسأل فقال أنه طلاقه زواجه، فقال: أليس شيء؟ فقد قال لا يقدر عليه، إذن لا يمكن أن يتفرد به ولا يترتب أثر على معاملته. وكذا الكلام بالنسبة للروايات الواردة في من تزوج، في العبد الذي تزوج من دون موافقة مولاه وغيره، قالوا بأن المعاملة أن النكاح لا يصح ما لم يكن هناك موافقة من السيد. هذا خلاصة الكلام في أصل المسألة. يبقى الكلام بعد ذلك، يقع الحديث. إذن إلى الآن فرغنا عن شيء، وهو أن المعاملة ما لم تكن المعاملة الصادرة من العبد، سواء كانت لنفسه أو لمولاه أو لغيرهما، لا يترتب عليها أي أثر، فكلامه كلا كلام، إيقاعه كلا إيقاع، لقلقة لسان، حال حال الصغير، حال حال المجنون هذا. فإذا لا يترتب عليها الأثر. يبقى الكلام بعد ذلك أنه طيب، لو فرضنا أنه صدرت المعاملة من الصغير من دون إذن مسبق أو رضا مسبق من السيد، فبناء عليه لا يترتب الأثر على ذلك هذه المعاملة. ولكن لو فرضنا بعد ذلك رضي السيد، رضي السيد بما صدر من عبده، بما صدر من عبده لغيره أو لنفسه كسيد أو لمن أو للعبد كعبد، يعني ألم نقل بأن الرضا شرط بحيث حتى تكون هذه العبارة أو هذا اللفظ من إيقاع أو عقد مؤثر ويترتب عليه أثره؟ ألا يشترط أن يكون ماذا؟ مقرونا بالرضا، أو لا بد من رضا السيد؟ لم يتحقق الرضا مسبقا، ولكن تحقق الرضا ماذا؟ بعد ذلك. يعني بعبارة أخرى كما تقدم الكلام يا أخي معنا، في من باع مكرها ثم بعد ذلك رضي، في من باع كما سيأتي معنا بناء على أنه يشترط في المعاملات المالية وفي غير المعاملات المالية أن تكون صادرة من الأصيل أو من الوكيل أو من مال ماذا؟ من الولي. فلو فرضنا الذي أنشأ المعاملة وأوجد المعاملة لم يكن لا أصيل ولا ولي ولا وكيل، فإذا هو فضول، فضول سيأتي الكلام، أوقع المعاملة لا يترتب عليها أثر، تتوقف المعاملة على ماذا؟ على رضا المالك أو على رضا الأصيل، الأصيل أو من بحكم الأصيل. طب هنا الكلام أيضا هنا حين نشترط بأنه اشترطوا إذن السيد، إذن سيده وإذن مولاه لم يأذن، فلو أذن بعد أن أوقع فهل حالها حينئذ حال ما لو باع مكرها ثم رضي؟ فهل حال هذا العقد أو هذه المعاملة الصادرة من العابد حال ما لو تصرف الفضولي بمالي أو شأن غيره ثم بعد ذلك رضي ذاك الغير، أو أن المسألة تختلف؟ لا، سيأتي بأن في المسألة قولان في الحقيقة، ولكن الرأي المشهور والمعروف هو أن الرضا المتأخر مصحح، ليس نعبر مصحح على كل حال، بل يؤدي إلى تأثير العقد الذي صدر من السيد الذي كان مسلوب العبارة، فيترتب عليه أثره ويبنى على الشيء مقتضى ويتم النقل والانتقال أو الصحة في النسبة للزواج وما شابه. لذلك قال: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد. إذن السيد لو كان، لاحظ العبارة أشرت بالأمس أنه هذه تستوقفكم، أنه ما قالوا مثلا كما طرح البعض وعبر البعض يشترط في المتعاقدين الحرية، كما تحدثنا في أول شرائط المتعاقدين قلنا يشترط ماذا؟ البلوغ، يشترط ماذا؟ العقل، يشترط الاختيار. ما قالوا هنا مباشرة يشترط الحرية، وإن كان البعض صح بهذا الشكل يشترط الحرية بعد ذلك يلتف ويبين ما المراد من الحرية. لا، في الحقيقة لا يشترط الحرية، يشترط ماذا؟ إذن السيد، إذن سيد العابد، وإلا الحرية لا. إذا كان يشترط الحرية حتى لو أذن المولى وأذن السيد فحينئذ لا يترتب على العقد أثره على الإطلاق. لذا التعبير الدقيق والصحيح والذي هو يعني صح التعبير يضع الدواء على الجرح هو أنه لا يشترط في المتعاقدين إذن السيد إن كان العاقد عبدا، ولا فرق فيه بين أن يكون العاقد لنفسه أو المعامل لنفسه أي كعبد أو للسيد أو لآخر. لذا قال: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا. طبعا المثال في العبد مثال، ولا فرق في العبد، العبد أعم من الأنثى والذكر. فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا، ولا يجوز كما سيأتي معنا مع صاحب الجواهر، مشكلة صاحب الجواهر والذي سيأتي الخلاف بين صاحب الجواهر والشيخ، مو المشكلة مشكلة تكليفية، ليست مشكلة مشكلة تكليفية، وإنما المشكلة مشكلة ماذا؟ وضعية. يعني الكلام في الصحة وعدم الصحة، ليس الكلام في الجواز التكليفي وعدم الجواز، أنه بكلمة هذا عصى السيد فهو مأثوم. لا، الجواز هنا بمعنى فلا يجوز للمملوك، يعني فلا يصح للمملوك، أي بمعنى لا يترتب الأثر. فالكلام في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي. لذا فلا يجوز للمملوك أي لا يصح من المملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه، سواء كان لنفسه كيف؟ ما يخالف يا أخي، في ذمته، السيد لا يتحمل شيء بناء على أنه لا يملك العبد، أو لا، أو بما في يده بناء على أن العبد يملك، أم لغيره، يشتري طرف ثالث لم يكن للسيد. لماذا؟ قال: لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره. روايات كثيرة بأن العبد لا يستقل في أموره، ومن هذه الأمور، من هذه النصوص قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وعن الفقيه بسنده، يعني من لا يحضره الفقيه، إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه، لا يجوز بمعنى لا يمضي لا يصح إلا بإذن سيده. السائل استفهم زرارة، قلت قال إلا بإذن سيده، قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ أشكال جيد، سؤال في محله، الكفر عرفنا. إذا الطلاق هو زواجه يا أخي بإذن السيد، طب إذا كان السيد زوجه يصح أو لا يصح؟ لا أشكال يصح. طيب بيد من يكون الطلاق؟ لينطلق زرارة من نكتة أساسية، أليس الطلاق بمن أخذ به؟ أليس الطلاق بيد من أخذ بالساق؟ هم من أخذ بالساق هنا من؟ العبد ليس السيد، فهذا المفروض أن يكون الطلاق بيده. كيف تقول إذا طلق لا يصح طلاقه إلا بإذن سيده؟ فقال سلام الله عليه قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد لا بيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ بلا شك أن الطلاق شيء، والظاهر من القدرة هنا يعني في قوله تعالى لا يقدر على شيء، المراد من القدرة بهذا المعنى أن المراد من القدرة القدرة الشرعية، أي أن أفعال العبد وأقوال العبد لا يترتب عليها الأثر ما لم تكن مقرونة برضا السيد وبمعونة السيد وبقبول السيد. قال وهو الاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه، فيعلم عدم استقلال العبد إذن فيما يصدق عليه أنه شيء. فكل ما صدر عنه أي عن العبد من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم من دون شك ولا شبهة. زين، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه هو هذا، يعني بمنزلة العدم يعني بتعبيرنا الذي عبرناه سابقا أخي لقلقت لسان، لا يترتب عليه أي أثر. أثر إذا كان نقل وانتقال، نقل وانتقال، كان علقة زوجية، علقة زوجية، كان فراق في الزواج، فراق في الزواج، لا يترتب هذا الأثر. لا أنه طبعا أقول لا يقدر على شيء ولا يترتب عليه أثر، لا تتصوروا أن أفعال العبيد لا يترتب عليها أثر، لا أفعال العبيد الأخرى يترتب عليها أثر، وهي موضوعات للأحكام الشرعية. يعني إذا جنى، إذا أكل، إذا شرب، إذا أحدث، إذا قارب، إذا كلها ترتب على أحكام شرعية، فحال حال بقية المكلفين. إذا أحدث لابد أن يتوضأ، بالأكبر لابد أن يغتسل، إذا بدنه مثلا تنجس لابد أن يطهره، وهكذا بالنسبة لباقي الأمور. فلا تتصورون أنه لا يقدر على شيء بمعنى حين نقول لا يترتب أي أثر يعني أي شيء يصدر منه، لا لا، هي هذه الأمور التي إيقاعات و عقود ومعاوضات، هذه التي يحتاج إلى اقترانها برضا سيده. وكيف كان؟ جيد، فكيف كان؟ فإن شاءات العبد لا ترتب عليها أثرها من دون إذن المولى، أما مع الإذن السابق فلا إشكال. يعني إذا أذنا ثم باع العبد أو اشترى العبد أو تزوج العبد أو طلق العبد أو وهب العبد، بعد واضح هذا مفروض أنه بإذن السيد فيترتب الأثر أو فيؤثر العقد أثره بدون شك ولا شبهة. يبقى الكلام مع الإجازة اللاحقة، هو هذا الذي بيّنت له وهذا الذي بوقع محل الكلام. في المقام الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بدوا، قد يقول قائل بل إذا الإذن اللاحق أو المتعقد بالتعبير الآخر في الحقيقة لا يقدم ولا يؤثر، لأن ما وقع لاغيا لا يتبدل من لاغي إلى ماذا؟ إلى مؤثر وصحيح. ألم تقولوا بأن العقد من السيد من العبد أو الإيقاع من العبد حينما كان من دون إذن السيد هو لقلقة لسان ولا يترتب عليه أي أثر؟ لأنه لم يكن بإذن السيد، فحينئذ إذا رضي السيد بعد ذلك هذا الشيء الذي صدر بهذا الشكل ولم يكن له أي تأثير ولم يكن له أي مقتضى في التأثير، وإنما هو بمثابة لقلقة اللسان، فالرضا المتأخر لا يغير الشيء المتقدم عما وقع عليه. هو وقع ماذا؟ هو وقع غير مؤثر، هو وقع لا أثر ولا تأثير له. فحينئذ لا يقدم ولا يؤخر، وبناء عليه يقول حينئذ هذا معناه أن الرضا المتأخر لا يصحح العقد الصادر أو المعاملة الصادرة من العبد من دون رضا، لأن الذي وقع من دون تأثير لا يتبدل، الذي وقع لاغيا لا يتبدل. يعني من قبيل كلام الهازل، من قبيل كلام النائم، من قبيل كلام الصبي، من قبيل كلام ماذا؟ المجنون، الذي في الحقيقة إذا اعتبرناه بمثابة اللغو واللقلق هذا لا يؤثر ولا يصححه. ثم يقول هذا شيء. الشيء الثاني أصلا الرضا المتأخر الذي يصحح لكل مولانا، وهذا يتناقض مع ما ذكرتموه قبل قليل، يعني في الدروس القريبة ألم نذهب إلى أن المعاملة المكره عليها إذا الرضا المتأخر يصححها؟ وسيأتي أيضا معنا في الفضولي، وهو الرأي المشهور والمجمع عليه كما ادعى البعض، وسيأتي معنا في العقد الفضولي أن الذي باع أو تصرف أو تعامل فضولة فلو بعد ذلك رضي الأصيل فيترتب الأثر. فما الفرق بين الموردين؟ لماذا هنا تعتبرون أن الرضا المتأخر لا يؤثر، أما هناك الرضا المتأخر في المكره عليه اعتبرتوه يؤثر، والرضا المتأخر أو الذي يأتي بعد ذلك في ماذا؟ في الفضول اعتبرتوه مؤثر، ما الفرق؟ أقول فرق كبير بين الموردين أو بين هذه الموارد الثلاث. ما الفرق؟ أقول هناك الفرق أن المعاملة من المكره كانت مستجمعة للشرائط، مستجمع للشرائط، ومنها على مستوى اللفظ، يعني منها على مستوى اللفظ في المكره، أي أن المكره كما بينا كان قاصدا للمعنى، غاية ما في الأمر لم يكن عن طيب نفسه كما بينا فقط وفقط. في أموال الغير في الفضول أيضا مستجمعة للشرائط على مستوى اللفظ، على مستوى كل الأمور، غاية ما في الأمر فقط وفقط أنه تصرف في مال الغير. إذن المسألة إلى أين تعود؟ تعود إلى موضوع النقل والانتقال، النقل والانتقال، أن هذا نقل والانتقال، بيع، إجارة، هبة، واقف، عتق إلى آخره، هذا النقل والانتقال. إذن كل الأمور مستجمعة ومتحققة في المعاملة، فقط وفقط تتوقف النقل والانتقال يتوقف على الرضا. طيب أما هنا لا، المسألة ليست مربوطة بالنقل والانتقال، لأنه فرضنا أن النقل والانتقال مال العبد ليس مال السيد، وللعبد على بناء على أنه يملك أو في ذمته، أو لا مال طرف ثالث والطرف الثالث راض وبطلبه، فحينئذ الرضا المتأخر رضا بالنقل والانتقال ليس النقل والانتقال له. إذن المشكلة هنا ليست في النقل والانتقال حتى نقول بأن الرضا المتأخر يصحح ويرتب النقل والانتقال، المشكلة هنا أن نفس اللفظ بما هو لفظ، هذا اللفظ الذي ينقل، هذا اللفظ الذي وقع، هو في الحقيقة في نفسه ولوحده يؤثر أو لا يؤثر؟ المفروض أنه لا يؤثر، فالرضا المتعقد بعده لا يغيره عن حالته التي وقعت عليها. وليست المسألة مرتبطة في العوضين أو في المعوضين، أو مرتبطة في العوض في الإيقاعات وما شابه، لا ليست مرتبطة بذلك. لذلك حينئذ لا يقاس المورد على ما تقدم في المكره، ولا يقاس المورد على ما سيأتي في الفضول، لا المسألة غير ذلك. يقول بناء على هذه المعطيات قد نقول بأن الرضا المتأخر في المعاملة التي صدرت من العبد من دون إذنه لا تصححها ولا تقلب إن صح التعبير الفاسد إلى صحيح، أو غير المؤثر إلى ماذا؟ إلى مؤثر. هذا خلاصة الكلام. قل هذا الكلام هذا وجه القول الأول أو الاحتمال الأول نعتبره قول لأنه لم ينسبه إلى أحد عليه الرحمة. قل ولكن في المقابل إذا انطلقنا ورجعنا إلى الأدلة تقول جيد أصلا الأدلة التي وردت عندنا ما هي الأدلة؟ الأدلة اللفظية حل الله البيع أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراضي وغيرها من العمومات الدالة على صحة الإيقاعات والمعاملات المستجمعة للشرائط. جيد هذه العمومات حينئذ تشمل كل المعاوضات والمعاملات التي صدرت من صغير أو من ماذا أو من مجنون أو صدرت من عبد من دون إذن سيده أو صدرت من غير مالك كما في الفضول وغير ذلك. جاءت الأدلة الخاصة عبر عنها بالمطلقة بالمقيدات طارة أو بالمخصصات طارة أخرى سواء كانت لفظية أو كانت ماذا لبية كالإجماع والسيرة وما شاكل أو دليل العاقل جاءت هذه وخصصت تلك المطلقات قبل خصصت تلك المطلقات. ليس كلامنا بل في من يتصرف في مال غيره لا بيع إلا في ملك جيد إذنه معتبر فحينئذ كل معاملة صدرت من غير المالك فتتوقف على كما سيأتي معنا مفصلا على رضا وإذن المالك. في من صدرت من المالك وكان الصغير بناء على شرطية البلوغ فحينئذ نقول هذه متوقفة أيضا على إذن من على إذن وليه أو وصيه. نأتي إلى موردنا كن موردنا جيد. إذن هذه الإطلاقات والعمومات تشمل بيع العابد أو معاملات العابد من دون إذن سيده مع إذنه من دون إذنه. جاءت الأدلة الخاصة وقالت ماذا؟ وقالت يشترط في معاملات العبيد إذن مواليه إذن ساداتهم. فنقول إذا قالت يشترط إذن مواليهم وإذن ساداتهم فالإذن بل الإذن عام في الحقيقة بين أن يكون المراد منه الإذن المتقدم أو الإذن المتأخر الرضا المتقدم أو الرضا المتأخر. فبناء عليه إذن لم يخرج من تحت عموم حل الله البيع أوفوا بالعقود إلا أن تكون عن تجارة إلا المعاملة التي صدرت من العابد من دون إذن سيده المتقدم والمتأخر. فتبقى الإطلاقات والعمومات شاملة للمورد وعلى حالها. القدر اتفاقا هو الذي يكون بدون إذن السيد. إن قال قائل هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قد يقول قائل لا القدر المتيقن القدر المتيقن من مما خرج من تحت قوله إلا بإذن سيده الذي خرج هو ماذا يرحمك الله الذي خرج هو المعاملة التي صدرت من العابد مسبوقة بإذن سيده. أما المعاملة التي صدرت من العابد ولحقها إذن سيده هذه في الحقيقة أشك في خروجها وعدم خروجها. لا نقطع في خروجها لا نقطع إذا قلنا نقطع بعد واضح نشك يا أخي غاية ما في أيدينا أننا نشك كنت قبلنا نشك. فإذا كنا نشك نرجع ونتمسك بماذا بالعمومات. أي عمومات؟ عمومات أحل الله البيت عمومات أوفوا بالعقود تشمل هذا المورد وهو الصحة والنقل والانتقال. وبناء عليه يقول إذا صناعيا إلى الآن ثبت لكم كما رأيتم أنه في الحقيقة كما أن الإذن السابق لمعاملة العبد من سيده يؤثر كذلك الإذن اللاحق. ثم يقول أصلا هناك رواية تؤكد هذا المعنى. هذا أولا وهذا صناعيا. يقول ثم اتفاقا عندنا روايات تؤكد هذا المعنى وتدل على هذا المطلب أن الإذن الملاحق يصحح ما صدر بالماذا فيما صدر من العابد، وهي حينما سئل الإمام عليه السلام قال إذا أقدم العبد على زواج هل حينئذ ثم رضي سيده بعد ذلك هل يصح الذي صدر من؟ قال بلى يصح المعساس من دون إذن سيده. قال لم يعص الله وإنما عصى سيده. وعليه إذن يعني عصيان الله إذا أوقع معاملة في الحقيقة محرمة شرعا، يعني إذا عقد العبد على محرم هذه معصية الله أو ليس بمعصية؟ معصية. إذا عقد العبد على ماذا؟ على امرأة في عدة، معصية أو ليست معصية؟ وهكذا. فإذا رض يعني لا يمكن تعقب رضا الله للمعاملة المعصي بها الله جل وعلا. أما في المعاملة التي مستجمعة بكل شرائط الصحة فقط وفقط لم يستأذن من سيده، فقال إذا رضي السيد صح، وعلل لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. هذا معناه أن الرضا المتأخر ماذا؟ يصحح الرضا المتأخر، يصحح العقد الذي صدر من ماذا؟ من العابد. يقول الطلاق ماذا؟ الطلاق لا نختلط الأوراق. وأنا نبهت سابقا إلى هذا المطلب أن الطلاق خارج بالدليل الخاص. الطلاق يعني الرضا إذا طلق العبد من دون إذن سيده، رضا العبد المولى بعد ذلك أو السيد بطلاق العبد لا يصحح الطلاق لأجل الدليل الخاص هنا. لذلك فقط إلا أن الأقوى بل وبالتقرير وين وصلنا؟ وكيف كان؟ ها جيد. وكيف كان؟ فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، وأما مع الإذن السابق فلا إشكال، وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، يعني يحتمل عدم التأثير حتى لو لاحق. وجه ذلك هذا قال لأن المنع فيه يعني المنع من معاملة العبد من دون إذن السيد ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز كما في الفضول، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق وأن لا يرضى كالفضول المالك والفضول، بل المنع هنا من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر أنه إنشاء كلام لا يؤثر لقلقة لسان ككلام الهازل، وما صدر على وجه يعني على وجه لا يؤثر لا يترتب عليه أثر كالهازل لا يتغير منه بعده، يعني لا يتغير عما وقع عليه بعد أن يرضى من السيد. هذا وبتقرير آخر، وبتقرير آخر أن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد، الإجازة في المكره، الإجازة في الفضولي، وحاصله أعني انتقال المال بعوض، وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا، لأن المسألة ليست مال المولى، إما مال العبد وإما مال طرف ثالث، إذ المفروض أن المولى في المقام من حيث المال أجنبي عن العوضين، وإنما له حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، فإذا وقع على وجهه يستقل به العابد، فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا إن كان مستقلا. هذا إذن وكيف كان إذن حينما عبر وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع لكذا. قال إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى، إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى. شنو يعني لحوق إجازة المولى؟ يعني ألم نقل في البدو، جدا عبارة دقيقة، ألم نقل في البدو بأنه يشترط يا أخي في تصرفات العبيد إجازة مواليهم؟ هذا. طب الإجازة السابقة تؤثر، الإجازة اللاحقة والبيض أيضا تؤثر. لذا قال إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى. يعني ماذا؟ يعني الإجازة اللاحقة فالإجازة السابقة. جيد. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لعموم أدلة الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض. والمخصص حل الله البيع، والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العابد من دون مدخلية المولى أصلا. سابقا مدخلية المولى وإذن المولى، أو ولاحقا لا مدخلية إذنه السابق فقط وفقط. ولو شك ما يخالف، لو شككنا يا أخي، هذا الجواب الثاني التنزيلي، لو شككنا بأنه في الحقيقة الإذن اللاحق يكفي في صحة معاملة العابد، يرتب الأثر أم لا، حينئذ ماذا؟ نتمسك بعموم أوفوا بالعقود أحل الله البيع، يعني تصرف. قال ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك. ثم يقول ويؤيد، يبقى قد يقول أنه بعد ذلك أن هنا يستدل، هناك يؤيد، هذا لم أذكره، يقول ويؤيد أن المراد من الإجازة في العبد الأعم من السابقة واللاحقة الصحيحة السابقة، التي فإن جواز النكاح يكفيه ماذا حينما قال بل إلا بإذن سيده، قال صلوات الله وسلامه عليه لا المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه، لا يجوز نكاحه، قل هذه شنو إلا بإذن سيده، يقول سيأتي معنا مجمع عليه بأن إذا إجازة العبد السيد لعبده نكاحه السابق يصححه، فهذا يؤكد أن المراد من الإذن المطلوب العام من السابق واللاحق. يشكل المستشكلون، يقول طيب لماذا أخذ بالصدر الأول من الرواية واعتبرت أنه هذا، إذا قلت أن استدللت بالرواية على أن المراد من الإذن العام من السابق واللاحق، لماذا تشقق؟ هل بإمكانك أن تطبقه على الطلاق؟ لا. إذا كان ليس بإمكانك أن تطبقه على الطلاق فكيف تحل؟ يقول الطلاق خرج بالدليل الخاص أن الإذن اللاحق لا يصححه. طيب يقول له إذا خرج بدليل خاص مخصص، ألا يلزم في المقام تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ المفروض الإمام في مقام البيان، الإمام الباقر والإمام الصادق في رواية زرارة في مقام البيان، ولم يبين أن الطلاق في الحقيقة الرضا اللاحق في الطلاق لا يصحح، فكيف؟ قل بل لا، هو السياق معناه هذا. لذا يقول فالمراد بالإذن هو الأعم، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل، ولا يلزم من خروج الطلاق بالدليل هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح، لأن الكلام المذكور في رواية الإمام الباقر والصادق مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير عن سؤاله عن السؤال بقوله بيد من الطلاق زرارة، فقال بيدي السيد لا بيد العابد. ويؤيده بل يدل عليه هذا على المختار، يعني وهو أن الرضا المتأخر كالرضا المتقدم، بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه المولى، معللا عليه السلام الصحة بأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز السيد جاز النكاح، بتقريب أن الرواية تشمل ما لو كان العبد، طبعا هنا مفروض أن نقرب بتقريب أن ما لو كان العبد في الحقيقة هو الذي عقد لنفسه أو عقد له غيره مطلقة، مطلقة. لذا قال بتقريب أن الرواية تشمل لو كان ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، فصح على نفسه لأنه عقد على نفسه أو لنفسه العبد، وحمله على ما إذا عقد الغير له. حمل الرواية بعض حمل على ماذا؟ على أن الغير عقد له، فجاء السيد وكان غاية ما في الأمر أنه تزويجه من دون رضا، فجاء السيد رضي. قل لا، هذا ينفيه أنه ما في تفصيل، رواية مطلقة. مع أن التعليل، تعليل الإمام عليه السلام بأنه لم يعص الله تعالى، في قوة أن يقال إنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى، كالعقد على المحرم، كالعقد على مثلا المعقود عليها، على عفوا ذات عدة، العقد على المحصن، على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخرى واردة في هذه المسألة، كان العقد باطلا لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته. أما إذا لم يعص الله تعالى وعصى سيده، أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرضى به سابقا، فإذا رضي به وأجاز صح وبناء عليه. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العابد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينهى عنه الشارع هو رضا سيده بوقوعه سابقا أو لاحقا، وأنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح، وأن ما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده، وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامة غير صحيح، فافهم واغتنم. هذا تمام الكلام. ثم يدخل في ما ذهب إليه صاحب الجواهر من حمل هذه النصوص على المخالفة التكليفية للمخالفة الوضعية. يأتي والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
السلام.
تفضلوا.